يبقى أن سفر واحد وحيد صغير خالص بيخلص في 10 دقائق، اسمه سفر إيه؟ سفر الرؤية. سفر الرؤية الملخص بتاعه آية واحدة في الإصحاح الأول، الآية 19: فأكتب ما رأيت وما هو كائن وما هو عتيد أن يكون بعد هذا. هذا ملخص سفر الرؤية. ربنا بيقول ليوحنا اكتب اللي انت شفته واللي كائن دلوقتي وما هو عتيد أن يكون بعد هذا. بدأ الكتاب المقدس بسفر اسمه سفر التكوين، سفر البدايات، بداية كل حاجة، بداية الإنسان، بداية الخطية، بداية الفدا، بداية الشيطان، بداية الحكومات، بداية الممالك، بداية الشعر، بداية الموسيقى، بداية تكوين شعب ربنا، بداية الوعد بالخلاص، بداية الاختراعات. سفر البدايات، أي حاجة عايزين نشوف البداية بتاعتها موجودة في سفر التكوين. طب بينتهي الكتاب المقدس بسفر النهايات اللي هو سفر الرؤية. بدون سفر الرؤية تبقى قصة الكتاب المقدس قصة ناقصة، بنقرأ قصة وما تختمتش، حياة بشكل معين، ربنا أوجد الإنسان بشكل معين، الإنسان ده سقط وتم الخلاص، طب في الآخر الإنسان ده بقى حاله إزاي؟ ما نعرفش. الكون كان له شكل، أصابه عطب معين، انتهت القصة، الكون على ذات العطب، ذات الفساد، قصة ناقصة. مين اللي بيكمل القصة؟ مين اللي بيختم القصة؟ مين اللي بيحط نهاية للقصة؟ سفر الرؤية. فلذلك بدون سفر الرؤية يظل الكتاب المقدس قصة بلا نهاية، قصة ناقصة. سفر الرؤية كمل التشابه ما بين أسفار العهد القديم والعهد الجديد. أسفار العهد القديم عبارة عن 4 أقسام: أسفار اسمها أسفار الشريعة اللي هي أسفار موسى الخمس، وبعد كده أسفار تحكي تاريخ، وبعد كده أسفار تحكي حكمة، وبعد كده أسفار نبوية. 4 أقسام. لما نروح للعهد الجديد نجد هم ذات الـ4 أقسام، زي ما في أسفار ناموس في أناجيل، زي ما في أسفار تاريخية في سفر أعمال الرسل، سفر تاريخي، زي ما في أسفار حكمية في الرسائل، حكمة الحياة المسيحية، إزاي المسيح يحيا في الحياة. طيب زي ما في قسم نبوي فأيضا العهد الجديد فيه سفر نبوي هو سفر الرؤية. اللي كتب سفر الرؤية هو القديس يوحنا الحبيب ابن زبدي، اللي هو كتب الإنجيل وكتب الـ3 رسائل، فبتكمل الخماسية بتاعته بسفر الرؤية. المكان اللي كتب منه سفر الرؤية كان القديس يوحنا منفي في جزيرة اسمها بطمس، وهناك كتب سفر الرؤية، كتبه في أواخر حياته تقريبا سنة 96 ميلادية، لأن يوحنا تنيح سنة تقريبا 100 ميلادية. سفر الرؤية سفر رمزي، زي بالضبط سفر دانيال وزي سفر زكريا. سفر دانيال نشوف طور لقرنين، نشوف تمثال حتة ذهب وحتة فضة. طب ايه ديت؟ كلها رموز. كذا سفر الرؤية، نشوف حيوانات، نشوف جبال. فزي ما بنفسر سفر دانيال رمزيا، ايضا بنفسر سفر الرؤية كسفر رمزي. أقسام السفر زي ما قلت لكم الآية اللي أنا قريتها ثلاث أقسام: أكتب ما رأيت، اللي شافه يوحنا ده الإصحاح الأولاني، أدي أول جزء في السفر لاهوت المسيح، ما رأيت، سفر الرؤيا الإصحاح الأول. وما هو كائن، وضع كان موجود أثناء كتابة سفر الرؤيا، دول الإصحاحين 2 و3، 7 كنائس كانت موجودة في آسيا الصغرى، كنائس قائمة. قال له اكتب حاله ما هو كائن، وما هو عتيد أن يكون بعد هذا. ده سفر الرؤيا بقى من الإصحاح 4 لغاية آخر سفر الرؤيا الإصحاح 22، ما هو عتيد أن يكون، أحداث هتحصل. بس قبل ما ندخل في الأحداث اللي هتحصل، مهم إن احنا نحط نقطة هي حجر الزاوية في تفسير سفر الرؤيا، وهو ما ناخدش الإصحاحات بتاعت سفر الرؤيا من 4 لـ22 إن هي أحداث متتالية ترتيب زمني، صح 4 بعد 5 بعد 6 بعد 10 بعد 12 بعد 22، لا، أمال إيه؟ هنقسمهم جميع، هنقول المجموعة دي ده مشهد من البداية للنهاية، اقفل. هنيجي ناخد مجموعة صحات بعديهم هنقول دول مشهد من البداية للنهاية. يبقى المشهد الأول شفنا صورة من الأول للآخر، طيب مجموعة الإصحاحات اللي بعديها هتشوف نفس الصورة من الأول للآخر، بحيث لما نحط الصورتين على بعض يبقى في مزيد من التفاصيل، مزيد من المعرفة. هنروح مقسمين مجموعة الإصحاحات تاني، هو ذات المشهد من الأول للآخر، يبقى مش هنمشي الإصحاحات ونظن إن هي مشى ترتيب زمني 1 2 3 فورا بعديها، لا، مجميع المجموعة دي مشى بترتيب زمني، خلاص خلصت. هندخل على مجموعة تانية مشى بترتيب زمني، خلصت. هندخل على مجموعة تانية مشى بترتيب زمني. طيب المجموعة الأولى والمجموعة التانية والمجموعة التالتة بيوصفوا نفس المنظر من البداية للنهاية. تخيلوا بقى أن أنا عندي صورة، فطبعت الصورة، طبعت أول حاجة مثلا اللون الأحمر، أنا عندي تابلو كده من أول هنا لغاية هنا. لما دخلته في زمان كانت الأفلام تطبع غير دلوقتي طبعا يعني، فطبعنا اللون الأحمر في الصورة كلها، لسه المعالم مش واضحة، نفسها هي الصورة، هروح داخل بيها في المشهد الثاني هيروح طبع لي اللون الأزرق. لما تيجي الحتة دي جنب دي بدينا نفهم حتة زيادة، هي نفس الصورة، هروح داخل بيها في المشهد الثالث يطلع للون الأصفر، ألاقي الصورة وضحت. يبقى مش هناخد الأحداث يا أحبة من الإصحاح 4 لغاية الإصحاح 22 ماشية ترتيب وراء بعض، دي إصحاحات، لا، دي ثلاث مشاهد، ثلاث مجاميع. المجموعة الأولى توصف القصة من أول ميلاد الكنيسة لغاية مجيء المسيح الثاني، المجموعة الثانية بتوصف نفس القصة من أول ميلاد الكنيسة لغاية مجيء المسيح الثاني، والمجموعة الثالثة نفس نفس الحكاية. طيب نشوف المقدمة بتاعت السفر، احنا قلنا ده الكلام ده كله من الإصحاح 4 لغاية 22، طب نبتدي من الأول. يوحنا منفي في جزيرة بطمس وشاف السيد المسيح، فالمسيح اداله الإعلان دوت، ده في الإصحاح الأولاني. القسم الثاني من الإصحاح 2 لغاية 3، ما هو كائن، في 7 كنائس كانت موجودة فعلا في منطقة آسيا الصغرى، والكنائس السبعة دول كرز فيهم القديس يوحنا الحبيب، والمسيح باعت رسالة لكل كنيسة من الكنائس السبعة، يقول لكل كنيسة الحلو فيكي كذا واللي وحش فيكي كذا، تقرير عن كل كنيسة. يبقى دي حالة فعلية كانت عليها الكنيسة، ووصف حقيقي لمشاكل السبع كنايس اللي كانت موجودة فعلا أيام القديس يوحنا وقت سفر الرؤيا. لكن في الوقت نفسه هي حملت رمز إشارة، ألقت بالظل على 7 حقبات هتمر بيهم الكنيسة بداية من عصر الرسل حتى مجيء المسيح الثاني. الكنيسة الأولى أفسس، أفسس معناها محبوبة، دي تشير في الناحية النبوية لعصر الرسل، الكنيسة النقية، الكنيسة المحبوبة من المسيح، الكنيسة اللي كانت بلا عيب. الكنيسة نمرة 2 اسمها سمرنا، كلمة سمرنا معناها مرار، هي فعلا كنيسة كانت موجودة أيام القديس يوحنا، لكن حملت إشارة لحقبة تانية هتيجي بعد حقبة الرسل اسمها عصر الاستشهاد. لذلك يقول لكنيسة سمرنا يكون لكم ضيق 10 أيام. لما لجعنا لعصر الاستشهاد لقينا 10 أباطرة رومان، هم جاءوا أباطرة رومان كتار، بس في 10 بالذات هم اللي اضطهدوا الكنيسة بإفراط. يبقى تابع ربنا لما كان بيقول له يكون لك ديك 10 أيام، يعني عايز يقول له إيه؟ إن حيجي 10 ملوك حيضايقوا الكنيسة شوية. دي الحقبة التانية. الكنيسة الثالثة اسمها برغاموس، برغاموس معناها اقتران. بعد عصر الاستشهاد هيجي عصر تقترن فيه الكنيسة بالعالم، ده العصر اللي قسطنطين قبل فيه الإيمان بالمسيح، وبدأ يتوالى بعد قسطنطين أباطرة مسيحيين، فبدوا يرفعوا الاضطهاد عن الكنيسة. طب ده شيء طيب، بس للأسف الموضوع ده خلى بقى الكنيسة ممثلة في أسقفتها وكهنتها وشعبها بدوا يتهاونوا، بدوا يتعلقوا بالعالم، بدوا يقترنوا بالعالم. بدنا بقى نشوف كنيسة بقى مبهرجة، كنيسة بتدور على الغنى، كنيسة بتدور على السلطة. الكنيسة نمرة 4 كنيسة اسمها سياتيرا، كنيسة كانت موجودة فعلا أيام يوحنا وكانت هي دي ظروفها، لكن حملت نبوة عن حقبة 4. كلمة سياتيرا معناها مسرح. لما بدت الكنيسة تقترن بالعالم بدت الحياة الروحية تبدو كمسرح، كتمثيل، بدت الروحيات تبقى واخدة شكل روتيني. لذلك نسمع عن كنيسة سياتيرا ان في واحدة ست اسمها إيزابل، وهو بيوبخ الكنيسة. مين إيزابل دي؟ إيزابل واحدة ست قالت للناس هنصوم ونصلي، دي حاجة كويس، بس بنصوم ونصلي عشان نقتل واحد ظلم. يبقى دي تمثل حقبة مظلمة، تبدو ان فيها روحيات، تبدو ان فيها ممارسات روحية، لكن في الحقيقة كله تمثيل وكله غش وكله خداع. عصر الظلمة اللي أصاب الكنيسة بعد ما بدت تقترن بالعالم. كنيسة نمرة 5 اسمها ساردس، ساردس معناها البقية. طب كون ان الكنيسة اقترنت بالعالم وتحولت لمسرح تمثيل، العبادة بقت تمثيل، ناس بتمثل، لكن لازال في ساردس بقية. يقول له السيد المسيح عندك أسماء قليلة لم يتنجسوا مع النساء. في الوقت اللي انفتحت فيه الكنيسة على العالم وبدت العبادة تاخد شكل مظهري، لكن ظل هناك نفوس مؤمنين، نفوس أتقياء، نفوس عايشة مع المسيح بأمانة، يمثلهم ساردس. بعد كده جت الحقبة نمرة 6 فيلادلفيا، فيلادلفيا معناها محبة أخوية. دي تقريبا تمثل الكنيسة في العصر الحالي، إن بدأ يبقى فيه نوع من التقارب المسكوني ما بين الكنائس بعد ما الكنائس اتفرقت. النهاردة فيه محبة أخوية، بدأوا الكنائس يقربوا من بعض، بدأوا قيادات الكنائس يحاولوا يقعدوا يتفهموا مع بعض، بيحاولوا يبطلوا لهجة الهجوم، كل كنيسة تهاجم في التانية، تقارب شيء لطيف. تيجي الكنيسة الأخيرة 7 اللاوديكيين، كلمة اللاوديكيين معناها حكم الشعب. دي الكنيسة الوحيدة اللي المسيح ما مدحش فيها حاجة خالص. الست كنائس اللي فاتوا يمدح بس يقول في حاجة وحشة. طب الكنيسة السبعة دي ما فيش فيها حاجة حلوة خالص. دي ايه ديت؟ دي تمثل الكنيسة في اخر الايام قبل ما جه المسيح الثاني مباشرة. حكم الشعب، يعني كنيسة الناس هي اللي بتحكمها مش المسيح اللي بيحكمها، مش وصايا المسيح اللي بتحكمها، مزاج الناس. الناس عايزة كده اعمل لهم اللي هم عايزينه، ما تزعلش الناس، ابسط الناس. طب وصايا يسوع المسيح؟ لا مش مهم. لذلك الكنيسة دي المسيح يقول له أنا مزمع أن أتقيأك من فمي. ده هيبقى الحال الظاهر للكنيسة في فترة ضد المسيح، رغم أنه هيكون فيها نفوس تقية، نفوس مؤمنة، لكن دي الصورة الظاهرة للكنيسة. ما هو كائن؟ طيب قسم الثالث من الإصحاح 4-22، ما هو عتيد أن يكون بعد هذا؟ الإصحاح الرابع وصف مجد الله الآب، يقول لقيت عرش موضوع في السماء وعلى العرش جالس الآب. طب الآب لم يره أحد قط، فبيوصفه بطريقة رمزية. قال شفت حوالين العرش 24 قسيس، شفت قدام العرش 7 مصابيح نار متقدة عمل الروح القدس السباعي، شفت قدام العرش بحر زجاج، المؤمنين اللي من كل قبائل وأمة ولسان واقفين قدام العرش يسبحوا، شفت في وسط العرش وحواليه 4 حيوانات اللي اتكلمنا عنهم في مقدمة الأناجيل الأربعة، واحد شكل إنسان، واحد شكل أسد، واحد شكل ثور، واحد شكل نسر، الأربع كائنات اللي حاملين عرش ربنا. ده يمثل مجد الله الآب. الإصحاح الرابع. الإصحاح الخامس مجد الله الابن، يقول خروف قائم كأنه مذبوح للمسيح، خد سفر، السفر ده مختوم عليه 7 ختوم، هيفك ختم ختم ويشرح لنا اللي بيحصل في الختوم ديت. من أول الإصحاح الخامس عندنا 3 مجاميع، كل مجموعة ماشية بالترتيب الزمني. نشوف المجموعة الأولى، المشهد الأول، الصورة الأولى، الطباعة الأولى للصورة، صورة من البداية للنهاية، واخدة من الإصحاح 6 لغاية الإصحاح 11. دول ماشيين وراء بعض بترتيب زمني كده، وراء بعضهم من 6-11. عبارة عن جزئين، حاجة اسمها 7 ختوم، ده الجزء الأول اللي هي أحداث من بداية عهد الرسل لغاية علامات المجيء الثاني، ده الجزء الأول. الجزء الثاني واخد من الإصحاح 8 الآية 2 لغاية الإصحاح 11، دي علامات في فترة المجيء الثاني. يبقى المشهد الأول من 6-11، من الإصحاح 6 لغاية الإصحاح 8 الآية الأولى بيوصف أحداث من أيام الرسل لغاية فترة المجيء الثاني. طيب الإصحاح 8 الآية 2 لغاية الإصحاح 11 بيوصف الشكل في فترة المجيء الثاني. طيب تعالوا ندخل جوه نشوف الحكاية. أول حاجة 7 ختوم، من الإصحاح 6 لغاية الإصحاح 8 الآية الأولى. الـ7 ختوم دول يمثلوا تاريخ الكنيسة بداية من عصر الرسل حتى فترة اللي هتسبق مجيء المسيح الثاني. الختم الأول شاف فرس أبيض، واللي راكب على الفرس خرج غالب ولكي يغلب. دي الكنيسة في عصر الرسل، كنيسة نقية بيضة اللي بيقودها الروح القدس وشخص ربنا يسوع، كنيسة غلبة. حاول الشيطان يعطلها، حاول اليهود يقوموها، حاول الرومان يضطهدوها، كنيسة منتصرة. طب الختم الثاني شاف فرس أحمر، ويقول عنه أعطي للناس أن يقتل بعضهم بعضا للحقبة الثانية فترة الاستشهاد لما العالم هاج ضد الكنيسة. الختم الثالث قال شفت فرس أسود، أسود علامة الموت، واللي جالس على الفرس مسك في ايده مزان. دي فترة ايه؟ دي فترة الهرطقات. الناس المبتدعين لما كانوا يقولوا تعليم غلط كانوا يجيبوا كلام الانجيل، يبان كلامهم ان هو موزون على كلام الانجيل، ان هو يتفق مع كلام الانجيل، لكنه هو بعيد تماما عن الميزان الصح. فيبان أريوس في بدايته أنه بيستند لآيات في الكتاب المقدس، ولا كان ماسك الميزان. لا، أنت ماسك الميزان غلط يا أريوس. فرس أسود والميزان في إيده، عصر الهرطقات والبدع. الختم الخامس فرس أخضر مصفر، أخضر باهت، صفرة الموت. الفترة اللي انفتحت فيها الكنيسة على العالم، تباني الكنيسة ان هي نشيطة، الامبراطورية بتعترف بيها والكنائس بتتبني، بس جوه في موت، لان الكنيسة بدت تمتزج بالعالم. الختم الخامس نفوس تحت المذبح، انه في الاوقات اللي كانت بتمر فيها الكنيسة في فترات الضعف ديت كانت هناك نفوس تقية، نفوس بتصلي، نفوس بتطلب ان ربنا يسند الكنيسة ويحفظها ويعبر بيها الفترات الصعبة ديت، كإعلان ان في كل حقبات الكنيسة مهما كان العصر يبدو مظلم لن تعدم الكنيسة نفوس تقية، نفوس مؤمنة، نفوس عايشة مع الله بأمانة، حتى ولو قليلين، حتى لو مظهرين. طب الختم السادس يقول حصلت زلزلة عظيمة، الشمس اسودت. الشمس دي بتدي نور، لما الشمس تسود يعني تبقى الدنيا ظلمة، يعني ما تبقاش فيه معرفة روحية. طب تلاقي الأمور الروحية ما بقتش واضحة في عينين الناس. إن كانت الشمس تشير للمسيح شمس البر، فشخص المسيح ما بقاش واضح. في كنيسة بس التعليم مش واضحة، الناس مش عارفة الصح من الغلط، الناس مش شايفة. ده كمان نجوم السماء تتساقط. النجوم دول يشيروا للقيادات اللي في الكنيسة. مش بس معرفة المسيح تبتدي تضعف، مش بس معرفة الناس بربنا تضعف، مش بس محبة المسيح تفطر في القلوب، لا، ده نجوم تقع. يعني ناس قيادات، ناس ليها مكانة في الكنيسة، ناس محسوبة على الكنيسة يبتدي يهوى. اللي يهوى في بدع، اللي يهوى في هرطقات، اللي يهوى في دنس، اللي يهوى في ارتداد. نجوم تتساقط. يجي بعديها الخد، طبعا دي الفترة بقى اللي هتسبق صور ضد المسيح. تبتدي بقى المعرفة الروحية، الناس مش مميزة الصح من الغلط، أو الناس بيقولوا، أو السائد عند الناس كده، خلاص بقى كلام الإنجيل مش واضح. وزي ما بقول لكم قيادات تبتدي تهوى بأي شكل من أشكال السقوط. الختم السابع مفيش أحداث حصلت فيه، لكنه بيمهد لحاجة اسمها السبع أبواق. ده الجزء الأول اللي هما السبع ختوم. طيب احنا وصلنا لغاية الفترة اللي هتسبق ضد المسيح. فترة ضد المسيح دي بقى بالذات وصفها بالتفصيل من الإصحاح 8 الآية 2 لغاية الإصحاح 11، اللي هي ما يسمى بعلامات المجيء الثاني. اللي هي قالها القديس متى في إنجيله ما يسمى بمبتدأ الأوجاع والضيقة العظيمة، اللي هي قال عنها القديس بولس في رسالته فطرة ضد المسيح. الفطرة ديت اللي هتسبق مباشرة المجيء الثاني للمسيح، هيحصل فيها سبع أبواق. إيه السبع أبواق دول؟ البوق الأول اتحرق تلت الشجر وتلت العشب. احنا بناكل ايه؟ احنا بناكل من العشب اللي هي مزرعات الأرض ومن ثمار الشجر. لما يتحرق تلت الشجر وتلت العشب تبقى في مجاعة، يبقى نمرة واحد تحصل مجاعة، مجاعة في الأرض، ناس بالألفات بيموتوا لأنه مفيش أكل، مش لاقين يأكلوا. بوق. البوق الثاني جبل ألقي في البحر. البحر هو العالم، الجبل ده حاجة ثابتة، جبل هيترمي في البحر، هتبقى فيه ضربة شديدة جدا للاقتصاد على مستوى العالم. هي حصلت 2009، لا دي هتيجي ضربة أشد. والنهاردة الناس اللي عندهم فكرة عن الاقتصاد، في بنك في ألمانيا، البنك دوت على شفا انه يسقط زي ما سقط البنك بتاع نيويورك وسبب الانتكاسة بتاعة الاقتصاد العالمي في 2009. بتكرر نفس القصة بس أشد، والعالم كله في هذه الأيام مترقب هل برلين ألمانيا هتسند البنك دوت ولا هتسمح بسقوطه. ان سقط هذا البنك الالماني هتحصل ضربة في الاقتصاد امر من اللي العالم لازال بيعاني منها لغاية النهاردة، ثمرة البنك بتاع نيويورك بتاع الاستثمار العقاري. قد تكون ديت، قد يكون غيرها، بس هتحصل ضربة اقتصادية عنيفة في العالم. لو مننا نعرف ناس مسافرين بره، نعرف انه الخمس ست سنين اللي فاتوا دول في كندا وفي امريكا وفي اوروبا شركات بتقفل، شركات بتقلل العمالة على مستوى العالم. ده لانه بنك كان اعتماده على الاستثمار العقاري، انه يدي قروض للناس مقابل انه يبنوا مباني، فكانت النتيجة ان الناس خدت قروض وما عرفتش تسدد، حولوا العقارات دي لأسهم، ومع هذا هوى هذا البنك وقع العالم كله. قصة بتتكرر النهاردة في بنك في ألمانيا. ايه؟ ضربة للاقتصاد، اقتصاد ينهار، اقتصاد الدول ينهار. ايضا يقول تلت السفن هلك. السفن دي يعني بتعتمد على التجارة ما بين الدول، لما تلت السفن تهلك يعني تلت التجارة العالمية تقف. ضربة اقتصادية رهيبة. البوق الثاني. البوق الثالث سقوط كوكب. زعيم ديني كبير، زعيم ديني معروف، هو اللي هيقود الارتداد. يعني واحد المفروض من المعتبر من القيادات الروحية في الكنائس، إذا بيه هو اللي هيقود ثورة ارتداد عن الإيمان المسيحي. مين الكوكب دوت؟ دوت ما يسمى بالنبي الكذاب. هيرتد ويبقى هو اللي بيمهد الطريق لظهور ضد المسيح. يجي بعد كده البوق الرابع، اظلمت تلت الشمس وتلت القمر وتلت النجوم. الشمس والقمر والنجوم من تكوين واحد، الشمس لحكم النهار والقمر لحكم الليل، يبقى دول يشيروا للحكومات. ربنا اقام في الارض حكومة عشان تضبط البلدان. لما تلت الشمس تظلم وتلت القمر يظلم وتلت النجوم يظلم، يعني تبتدي الحكومات تهوى، حكومات تسقط، فتبتدي يسود حالة من الاضطراب في دول العالم. وزين الحكاية دي احنا كلنا لمسناها في الأحداث اللي مرينا بيها في مصر لما سقطت الحكومة أيام التنحي، شفنا كانت البلد خربانة ازاي، والحرامية كتروا في البلد، والبلد ايه الحكومة بتضبط حتى لو هي حكومة وحش، اهي ضبط البلد. لما الحكومة تقع يبقى دي حال انفلات، زي ما شفتوا بقى يروح يسرقوا في المحلات ويسرقوا الهمجية اللي احنا عيشنا فيها دي، دي بقى مش تبقى على مستوى بلد، دي بتبقى على مستوى دول العالم كلها. البوق الخامس، كوكب سقط وفي بئر الهوية انفتحت وفي دخانة ملت الأرض كلها، ظهور ضد المسيح، ولما يظهر يعلن في الأرض كلها ويجلس في هيكل الله مظهرا نفسه إنه إله. في البداية هيساعد اليهود إنه يبنوا الهيكل بتاعهم ومحدش هيقدر يقف قصاده، ولما هيبنوا اليهود الهيكل هيسيبهم في الأول يعبدوا. بعد ما يسيبهم في الأول يعبدوا يفرد نفسه كإله يعبد في الهيكل. يجلس في هيكل الله مظهرا نفسه إنه إله، دي فطرة ظهور ضد المسيح. ضد المسيح ده بقى لما يظهر ويدعو الناس إنه يعبدوه هيقعد لمدة 3.5 سنين معلن في الأرض كلها. لون النبي بتاعه الكذاب، وهو بيقاوم كل ما يدعى إله معبود كتأييد ليوحنا المعمدان النبي اللي جه سبق مجيء المسيح الحقيقي. فهو حيجيله نبي كذاب راجل يهودي هيدعو الناس انه يسجدوا للضد للمسيح اللي حينصب نفسه ملك على الارض كلها ويدعي ان هو الله ويجلس في هيكل الله ويدعو الناس ان يعبدوه. تفضل الصورة ديت 3.5 سنين. ينتهوا 3.5 سنين دول بالبوق السادس، نهر الفرات يجف عشان يمهد طريق لجيش هيجي من الشرق في حتة اسمها هرمجدون ناحية إسرائيل عشان يعد للحرب الأخيرة. من 8 أو 9 سنين الصين تقيم طريق بري أنجزت أكثر من تلته، حيصل من الصين لغاية إسرائيل عشان يمهد طريق. هتجتمع في بقعة هرمجدون 100 مليون عسكري هيجتمعوا في البقعة ديت. يوحنا قال أنا سمعت عددهم، يبقى هنا مش رمز بقى، هيبقى في حتة الشرق ديت جاي من روسيا وجاي من الصين وجاي من الشمال اللي هي تركيا وإيران والجيش الغربي، كل دول هيجمعوا في بقعة هرمجدون الحرب الأخيرة. البوك نمرة 7، نهاية الحرب دي ايه؟ قد صارت ممالك العالم لربنا ومسيحه. ان الحرب دي وهي في شدتها يروح ظهر المسيح في مجيئه الثاني وبنفخة من فمه يقضي على الوحش اللي هو ضد المسيح اللي هو الملك اللي هيحكم الارض اللي هيدعي انه هو ربنا، والنبي الكذاب بتاعه اللي بيتقدم أمامه بيعمل معجزات وآيات وعجائب كذبة. ويعلن ملك المسيح الأبدي، صارت ممالك العالم لربنا ومسيحه. ده المشهد الأول. الصورة من أول الرسل لغاية مجيء المسيح الثاني، مشهد خلاص نقفل، هنترك على صورة تاني. الصورة الثانية واخدة من الإصحاح 12 لغاية الإصحاح 14، هي صورة رمزية لملخص الصراع ما بين الخير والشر على مدار التاريخ كله. الإصحاح 12 شاف إرملة متسربلة بالشمس، والتنين عايز يبتلع ابنها الذكر، صورة للصراع اللي كان بيصارعه إبليس مع شعب إسرائيل في القديم عشان ما يجيش المسيح المخلص. واقف يتربص بهذه الأمة بداية من قتل هابيل، مرورا بقتل أطفال أيام موسى ألقاهم في النهر، عبورا على عسلية اللي قتلت كل نسل داود عشان ما يجيش الملك، انتقالا إلى هامان اللي حاول يقتل كل شعب إسرائيل، ختامة إلى هيرودس اللي لما تولد الطفل يسوع حب يقتل كل الأطفال. إيه ده؟ التنين قاعد يضطهد شعب إسرائيل عشان المسيح ما يجيش. الصراع ما بين الخير والشر في صورة رمزية. طب اتولد المسيح، طب يعمل ايه التنين الشيطان؟ ذهب ليصنع حرب مع نسلها، ما قدرش على المسيح، ما قدرش يمنع الخلاص، فبيضطهد ولاده على مدار العصور. طب قمة الاضطهاد دوت هيظهر فين؟ هيظهر في الإصحاح 13، قمة الحرب ما بين الخير والشر. الإصحاح 13 هنلاقي واحد اسمه النبي الكذاب، وحش طالع من الأرض، راجل يهودي يطلع يعمل معجزات وآيات كاذبة، يخلي صور تتكلم، بس معجزات بكل خديعة الإثم في الهالكين، خدعة. ومين اللي هيصدقوا؟ الناس الذين رفضوا الحق هينخدعوا فيه. هيعمل ايه الوحش اللي طالع من الأرض ده النبي الكذاب؟ بيمهد الناس انه يسجدوا لوحش تاني خارج من البحر، البحر اللغة العالم، يعني رجل أممي، اللي حيقول عن نفسه ان انا هو المسيح، اللي هو ضد للمسيح، اللي هو هيدعي ان هو الله، اللي هو هيطلب ان الناس تسجد له. ده هيكون قمة الصراع ما بين الخير والشر في الثلاث سنين ونص دول بتوع فطرة ضد المسيح والنبي الكذاب بتاعه. ينتهي المشهد دوت بالإصحاح 14، مشهد الدينونة ومجيء المسيح الثاني. هذه صورة تانية. صورة ثالثة وأخيرة واخدة من الإصحاح 15 لغاية آخر سفر الرؤيا، أو تدقيقا يعني لغاية الإصحاح 19. صورة ثالثة. الصورة الثالثة دي هنقسمها لثلاث حتت. الإصحاح من 15 لغاية 16 حتة، الإصحاح 17 و18 حتة، الإصحاح 19 حتة. نشوف أول جزء فيهم. ثلاث صور متتالية، بس الثلاث صور دول بقى إيه؟ مش واخدين الحكاية من الأول للآخر، لا، دول مركزين على فطرة ضد المسيح. المشهد الأول في فطرة ضد المسيح من الإصحاح 15 لغاية 16، سبع جماد غضب حينزلهم ربنا على الأرض في فطرة ضد المسيح في الثلاث سنين ونص. أول ما يستعلن ضد المسيح هيحصل إيه؟ نمرة واحد، الجمل الأول دمامل خبيث، يعني أمراض الإنسان ما يعرف لها السبب، وما يعرفلاش عليك، ده مامل. واللي مننا عنده فكرة عن الطب، مرض الكانسر تعريفه دمل خبيث، الخلايا تتحرك بشكل معين، تيجي كده خلية بمزاجها بدون سبب معروف حتى هذه اللحظة، بدل ما هي ماشية في نظام معين تعمل لنفسها نظام خاص. هذا مرض الكانسر دمل. طب دمام الخبيث، كم من الأمراض سيقف الإنسان عاجز تماما عن أنه يلاحق اللي ما يستحدث من أمراض أو أنه يجد له عليك. طب الجامع الثاني، البحر صار دما، فساد العالم أو مزيد من الانهيار الاقتصادي للعالم، لأنه في الحقيقة الفترة اللي هتسبق ضد المسيح هيحصل انهيار اقتصادي. ضد المسيح هينجح بأنه يقف باقتصاد العالم مرة تاني. لذلك كل الملوك هيدلوا السلطان، لكنه سريعا ما يهوى الاقتصاد مرة أخرى. فالجامع الثاني، البحر صار دما، ضربة اقتصادية رهيبة، دي فترة بقى ضد المسيح بقى بعد ما يملك. يجي الجامع الثالث، الأنهار والينابيع اتحولت لدم. تخيلوا لما الأنهار تتحول لدم، احنا كان مضروب لنا تلت الشجر وتلت العشب، طب جرينا على الثروة السمكية. لما تلت البحار تتحول لدم، الأنهار والينابيع، يعني كمان الثروة السمكية ايه؟ تتضرب. طبعا النهاردة علشان ده يحصل سهل جدا، اي اشعاع بسيط في اي حتة في الأنهار كل الثروة السمكية تتلوث في ساعات قليلة. يعني انه يحصل فعلا انه ما نعرفش نصطاد سمك من البحر ومن النهر النهاردة، ده منطقي جدا انه يحصل. او اخذ المعنى الرمزي بتاعها، الانهار والينابيع. الانهار دي المية العذبة، المية اللي بتروي، تصير دما. يعني الناس مش هتلاقي تعليم روحية تشبع دي فترة ضد المسيح. فترة ضد المسيح لن يكون هناك إمكانية للكنيسة أن تجتمع، نقعد مع بعض نعمل اجتماع ونردنا الجرس، لا لا مش كلام دوت. ده في ضد للمسيح، لو سمع أن حد بيعبط في أي حتة يروح يضطهده. طب المؤمنين هيروحوا فين؟ هيهربوا في البرية. ترجع الكنيسة زي ما كانت في عصرها الأول، المسيحين هربانين، يتبعوا مع بعض في الخفاء. فما بقاش في بقى النهاردة قاعد يفتح النت، يفتح أي ساتلايت، ايه اسمع وعظ من هنا لبكرة، لا 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 مش هبقى فيه الكلام ده خلاص. كل ده حيوم ضد المسيح هيوقفه. فالناس تدور على مية عذبة، مفيش. اللي مخزن اللي محوش هو ده اللي حيرتوي. يجي الجامع الرابع، الشمس تحرق الناس، والناس تجدف على ربنا من ضربة الشمس. يعني ايه الشمس تحرق؟ احنا النهارده لما بيقولوا لنا في خرم في الاوزون ودرجة حرارة الارض عليت والاحتباس الحراري او الاكسيد الكربون عمل طبقة فمخلي الحرارة اللي طالعة من الأرض ما بتتدفقش في الكون الخارجي فبتنعكس تاني على الأرض، فالأرض ملهلبة نار. وقال لك أجزاء من القطب الشمالي بدأت تسيح من شدة سخونة الأرض. درجة حرارة الشمس تزيد، التي بسيطة دي، ان تصل الينا اشعة ضارة من الشمس، اشعة ممكن تصيب الناس بامراض. ومش خافي علينا انك ما يعرف بسرطان الجلد بيجي من اشعة الشمس، الشمس تحرق الناس، والناس تجدف على ربنا من ضربة الشمس بدل ما تتوب. ده حرفيا ممكن يحصل. طب الشمس قلنا تشيل للحكومات، طب الشمس هتحرق الناس، يعني الحكومات بدل ما تنصف الشعوب تظلم الشعوب، والناس كلها بتصرخ محدش بيعين حد، كل حكومة متكبرة على شعبها بنوع من الذل، إفراط في الذل. شمس بتحرق الناس، حكومات بتظلم الشعوب، فيش بقى لا تقولوا لي لا حقوق إنسان ولا حد يدافع عن حد ولا حد يسند حد، دنيا مولعة نار. الجامع الخامس ضربة على عرش الوحش بشكل محدد، عرش الوحش يضلم. مشكلة تلماء ستصيب الكهرباء، الأرض هتضلم، الأرض هتضلم، هتضلم، المفاعلات تتوقف، أجهزة الكمبيوتر تبوء، أي كان، بس الكهرباء اللي هي عماد الحياة، تخيلوا لما الكهرباء تقطع، ده العالم يقف، العالم يقف، الطيران يقف، شركات الملاحة تقف، البنوك تقف، حركة المال، عايز اصرف بنك فلوس من البنك مفيش، خلاص لو الكهرباء وقفت والكمبيوترات وقفت كل ده يقف، وسائل النقل، العالم هيتشل شلل حركي. لما تحصل مشكلة في الكهرباء وبالتالي كل أجهزة الكمبيوتر اللي النهاردة متحكمة في الفلك وفي كل ده ينهار. الجام نمرة 6 يجف في نهر الفرات، نفس المشهد، الطريق اللي جاي لنا من الصين عشان يجمعهم لذات المعركة، معركة هرمجدون، معركة الأخيرة. يجي الجام 7 بروق ورعود وزلزلة، مجيء المسيح الثاني اللي يحط نهاية للحرب بتاعت هرمجدون، اللي يقضي على الوحش والنبي الكذاب. طب الإصحاح 17 و18 صورة رمزية، بابل الزانية العظيمة، بابل أول مملكة في الكتاب المقدس تقاوم ربنا كانت في بابل، لما حبوا يعملوا برج فين؟ في شنعار في بابل، رأسه يمس السماء، فنزل ربنا وبلبل ألسنته، فبقت بابل في الكتاب المقدس مش اللي مقصود بيها العراق، مقصود بيها أي مملكة على مدار التاريخ تقاوم ربنا فتتسمى مملكة بابل. فهنلاقي الإصحاح 17 و18 بيتكلم على بابل الزانية العظيمة، صورة رمزية للممالك على مدار العصور اللي وقفت تقاوم الله، زي الرومان في وقت من الأوقات كانوا بيضطهدوا الكنيسة، دي صورة لمملكة ضد المسيح، لما ضد المسيح يحكم هيقيم مملكة، المملكة دي سميت بسفر الرؤية بمملكة بابل لأنها قمة الصورة بالنسبة لمملكة تقاوم تدبير ربنا. دول إصحاح 17 و18. إصحاح 19 مشهد أكثر تفصيلا للحرب الأخيرة، حرب هرمجدون، حرب هيستخدم فيها كل ما أوتي من تكنولوجيا، كل أسلحة الدمار الشامل، كل وسائل التخريب، كل ده هيولع في بعضه. يبقى التقدم اللي تقدمه الإنسان هو اللي هيقوده للدمار. لسه قبل ما نيجي الخلوة بيومين، كوريا الشمالية مجربة صواريخ تضربها من غواصات قالت نصل بيها إلى الأراضي الأمريكية، الآن يمكننا ضرب أمريكا. الرجل أعلنها بمنتهى الصراحة والوضوح، والعالم كله هايج، لأن الرجل اللي هناك مخه لاسع من ساعة ما حرق كابوريا. مخه لاسع، يعني فعلا فعلا فعلا، يعني الرجل ده ممكن ينام ويقوم يروح مضارب له اتنين من الصواريخ دول ولعت الدنيا. روسيا عندها نظام، ان دمرت روسيا عن بكر ابيها، اتدمرت، نسفوها. بعد تلت ساعة من تدمير روسيا عندها امكانية ان هي تمسح امريكا من على الارض. لسه الروس اعلنوا الكلام دوت من حدود السنة، وادعوا انه الاخبار دي اتسربت بطريق الخطأ. طب مش عارف اسمها طريق الخطأ، هم بيوصلوا رسالة للامريكان. يعني فعلا يا حبايب، ان الشرارة الاولى اتقضت، العالم ده كله عارفين زي حتة ورقة كده، هتلاقي ايه، عارفين لما نقعد ناكل ونفرش ورقة وكده، ايه لفين الورقة كده، صدقونا يا حبايب هتلاقي ايه، راح بتطبقها كلها على بعضها. هو ده اللي هيحصل في الحرب الاخيرة، هرمجدون. صورة لوحدها، مشهد لوحده، الإصحاح 20، الملك الألفي. إيه هو الملك الألفي؟ صورة مستقلة للصراع ما بين ربنا وما بين الشيطان على مدار العصور. لكن في الصليب المسيح أيد الشيطان، وأصبحنا من وقت الصليب بنحيا في الملك الألفي. مين الملك اللي على الكنيسة؟ المسيح. سفر الرؤيا كله سفر رمزي، فازاي نيجي على سفر رمزي ونقول ان الملك الألفي فيه ملك حرفي؟ اذا كان السفر كله احنا بنفسره رمزي، يبقى ازاي يجوا اخواتنا البروتستانت يقولوا ان الملك الألفي ملك حرفي لمدة 1000 سنة؟ اشمعنى دي اللي خدتها حرفيا من كل سفر الرؤيا اللي احنا كلنا بلا استثناء كل المسيحيين بيفسروا رمزي؟ امال ايه الملك الألفي؟ رمزي، بدا من الصليب لغايه فتره ضد المسيح. في فتره ضد المسيح يحل الشيطان يسيرا من اسره، فتره بقى 3.5 سنين دول. فاحنا الان بنحيا في الملك الألفي. الشيطان مؤيد طبعا، طبعا الشيطان مؤيد. عايزين تشوفوا الشيطان لما يتفك يعمل ايه؟ شوفوا بقى فترة ضد المسيح وهيتفك بقى، وبحدود برضه، بس ربنا هيطول له السلسلة شوية. المشهد الأخير في سفر الرؤيا الإصحاح 21 لغاية 22، بيوسف الأبدية، بيوسف السماء، بيوسف حال الأبرار، بيوصف الراحة، بيوصف النهاية السعيدة اللي أعدها الله للإنسان. ما بين سفر التكوين اللي كتبه موسى وسفر الرؤية اللي كتبه يوحنا في 1600 سنة، رغم أن في ما بين موسى وما بين يوحنا 1600 سنة، لكن توافق بديع ما بين ما كتب موسى وما كتب يوحنا. سفر التكوين نلاقي أول كلمة خرجت من الإنسان لله: سمعت صوتك فخشيت لأني عريان فاختبأت. في سفر الرؤية نشوف آخر كلمة خرجت من الإنسان لله: أمين تعالى أيها الرب يسوع. الله، إيه التحول ده؟ ما في النص دي قصة الخلاص. إن كنا في سفر التكوين شفنا بداية السماء الأولى والأرض الأولى، في البدء خلق الله السماوات والأرض. في سفر الرؤية نشوف السماء الجديدة والأرض الجديدة. إن كنا في سفر التكوين اتحرمنا من شجرة الحياة، وقف ملاك بكروب، ففي سفر الرؤية هناكل من شجرة الحياة وورقها لشفاء الأمم. ولإلهنا المجد دائما أبديا، أمين.